الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث فيه فضل الإحسان إلى عباد الله والجزاء من جنس العمل، فإن من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه على سبيل التمثيل، ذكر ثلاثة أشياء على سبيل المثال ثم عمم لئلا يفهم السامع أن الفضل مقصور على هذه الأشياء الثلاثة. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا عام. الأول ذكر أمثلة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم جاء بلفظ عام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا يدل على فضل الإحسان، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى محسن ويحب المحسنين، فالله سبحانه وتعالى له الفضل على عباده، هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يعافيهم، هو الذي يفرج كرباتهم، فمن أحسن فالله يحبه، لأن الله محسن ويحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء، ومن أساء وظلم فالله يبغضه، لأن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أحسن إلى عباد الله فالله سبحانه وتعالى يحبه ويرضى عمله، ومن أساء فالله تعالى يكرهه ويسخط عمله. من نفس، وجاء في حديث عمر: من فرج كربة. التنفيس أقل من التفريج، نفس مثل ما يقول تنفس، مثل المكتوم الذي يتنفس، يعني يخف الكتم عنده، قد يقول تنفس يعني خف الكتم والضيق الذي فيه، لكن ليس أو لا يفهم منه أنه زال بالكلية، وإنما تخفيف. فجاء الحديث بهذا وهذا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وجاء بلفظ من فرج، والتفريج وإزالة الكربة بالكلية، إزالتها تماما، فالجزاء من جنس العمل. من نفسها أي خففها نفس الله عليه وخفف عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرجها فالله تعالى يفرج عليه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. والثانية: وكرب الدنيا أشكال وألوان، أشكال وألوان، يجد إنسانا مثلا في ضيق من مرض يقرأ عليه حتى يشفيه الله، يجد إنسانا جاهلا قد وقع في بعض الشبهات فيعلمه ويواصل معه حتى يفرج عنه كربة هذه الشبهة، وما شابه ذلك من كرب الدنيا الكثيرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ييسر على المعسر إن كان هو الدائن، فإنه إما أن يضع عنه عليه مثلا، يطلب هذا الشخص مئة ألف ريال فرآه معسرا فخفف عنه، يعني خصم عنه واكتفى بخمسين أو أقل، هذا نوع من التيسير على المعسر. والنوع الثاني أن ينظره، والإنظار واجب. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن مع ذلك يؤجر عليه ويعتبر تيسير على المعسر مع أنه واجب لكن يؤجر عليه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حل الدين فأنظر المعسر فله بكل يوم مثليه صدقة، إذا حل الدين وأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة، كأنه يتصدق بمثل هذا المبلغ كل يوم. هذا يدل على فضل انظار المعسر. وقد روى مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. ودخل رجل الجنة كما في الصحيحين فسألوه بماذا كنت تعمل، قال كنت أبايع الناس فأتجوز في السكة يعني في النقد وأنظر المعسر. وفي رواية قال الله تعالى وفي رواية قال وتجاوز عن المعسر، فقال الله تعالى تجاوز عنه، قال لملائكة نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه، مع أنه في بعض الروايات أنه ما عمل خير إلا هذا، ما عنده أعمال صالحة إلا هذا، فالله قبل منه وتجاوز عنه. والثالث قال من ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر أو من وقع في معصية فهو على قسمين، القسم الأول أن يكون إنسانا فيه خير وصلاح لكنه زل، صار عنده زلة وهفوة فاطلعت عليه وقعت على زلة من زلاته، فهذا تستر عليه وجوبا، لا بد من الستر عليه لأنه من عباد الله الصالحين، ولكنه زل وقع في هذه زلة، ولا سيما إذا ندم لما اطلعت عليه أظهر الندم وطلب منك أن تستر عليه، فهنا يتأكد الستر عليه، لا بد من الستر عليه، لأنك إن فضحته تشوهت سمعته وربما يفسد. يعني هذا إنسان معروف بالسمعة الطيبة لكن زل مرة من المرات بشيء من المعاصي، فإن فضحته أفسدته وأهلكته، فهذا يتأكد الستر عليه، لا سيما إذا ظهر منه علامات التوبة والندم، هذا لا بد أن يستر عليه. وقد جاء في عند ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر على مسلم فكأنما أحيا موؤودة من قبرها، يعني المناسبة أنه أحيا هذا الشخص بالستر عليه، لأنه لو فضحه لأهلكه، لو فضحه لأهلكه من جهة الدين، لأنه يتحطم والناس ينبذونه ويكرهونه، فربما أنه يكون بعد ذلك من الأشرار، لأن الناس عرفوا هذه الزلة وكرهوه وصاروا يذكرونه في المجالس، فخلاص يعني سمعته تحطمت أمام الناس، فربما يؤدي به هذا إلى الضلال والضياع. فالذي يستره كأنه أحياه، أصلح دينه، ستر عليه مع النصيحة ومع التخويف ومع كذا، يعني ما في مانع أن ينصحه وأن يهدده وأن يخوفه، يقول شوف ترى المرة بستر عليك لكن شفتك مرة ثانية ترى بفضحك وأعلم عليك وارفع فيك، اتق الله وخف الله، هذا ما يجوز وهذا حرام، حتى يرى منه الندم ويعدها أنه لا يعود، ثم يستر عليه، يكون الستر هذا حافزا له عن الوقوع في هذه المعصية، يهدده إن وقعت فيها ثانية سأخبر عنك. وأما النوع الثاني فهو الإنسان الخبيث المعروف بالشر والفساد، فإن هذا لا ينبغي الستر عليه، هذا يرفع فيه من أجل أن يكف شره، لأن هذا إنسان ما يتورع عن الفحشاء والمنكر لكنه يستخفي عن الناس خوفا من العقاب، وإلا فهو خبيث في داخله ولا يبالي بالمنكرات والمعاصي، فإن هذا ينبغي الإخبار به. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. الناس أصحاب المعاصي ينقسمون إلى هذين القسمين: إنسان ليس معروف بالمعاصي إنما زل زله هذا يتأكد ستره، وإنسان معروف بالشر مدمن ومكثر من المعاصي هذا يخبر عنه. لكن من جهة ثانية يقول العلماء إن المنكر الذي لا يزول إلا بالإخبار ولو ترك لوقع هذا لابد من إنكاره ولو بالبلاغ. يعني لو وجدت شخصا مثلا كما تقدم ليس من أهل الشر لكن يريد أن يزني، معه امرأة قد خلى بها يريد أن يزني، فلا تستطيع أن تمنعه أو حاولت منعه فلم يستجب، فما أمامك الآن إلا أن ترفع الأمر إلى من يستطيع أن يمنعه من وقوع الفعل، لأن منع المنكر واجب لا بد من منعه. ما تقول مثلا رأيت إنسان معه امرأة قد خلى بها تجي تنصحه وتقول اتق الله وخف الله وترى كذا وكذا، وإن ما تركت ترى يعلم عليك، ثم تستره وتتركه يواقع المنكر. لا، هنا الآن المنكر لم يقع وإن تركته وقع، فيجب عليك أن تبذل الأسباب التي تمنع بها وقوع المنكر. فإن لم يستجب وإن لم يخف ويترك هذه المعصية وجب عليك أن تبلغ عنه من يمنعه من ارتكاب هذه المعصية. لكن الستر إذا وقع فيها وانتهى ثم علمت هذا هو الذي يأتي مجال الستر، هل يستر عليه أم لا. ثم عمم عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا تحريم وحث على التعاون على البر والتقوى والإحسان. فإذا علم العبد أن الله تعالى سيكون في عونه إذا سعى في حاجة أخيه فإنه يجتهد، لأن الإنسان يحب الخير لنفسه. فإذا قيل له: يا فلان لماذا لا تسعى في حاجة الأرامل وحاجة الأيتام وحاجة المساكين؟ قال: والله يا أخي أنا مشغول بنفسي، أنا عندي أشغال وعندي أعمال وعندي مهمات، سيقوم بحاجات نفسي. هذا طبيعة البشر. لكن إذا علم أن الله تبارك وتعالى سيكون في حاجته ويسر له أموره تشجع، بدل ما يجلس في حاجته مثلا أسبوع، ربما أنه إذا ساعد أرملة أو يتيم أو يتيما أو مسكينا يسر الله حاجته بيوم واحد. فهذا هو الذي يجعل الإنسان يتشجع في بذل وقته وجهده في نفع الآخرين، لا سيما الضعفة من الأيتام والأرامل والمساكين. فيقول: الحمد لله أنا أسعى في حاجة هؤلاء والله يعينني، بدل ما يجعل وقته كله لحاجاته يقول: الحمد لله أقسم وقتي نصفين، أخلي نصف لحاجات هؤلاء المساكين ونصف لحاجاتي، والله تعالى يبارك له في هذا الوقت القليل ويعينه ويسر أموره وتنتهي أموره وتتم بيسر وسهولة. الشيء الذي يحتاج إلى يوم الله تعالى يعينه ينتهي بنصف يوم، الشيء الذي يحتاج أسبوع وهو بدل نصف وقته في حاجة هؤلاء الله سبحانه وتعالى يبارك له ويسر أموره وينتهي بيومين أو ثلاثة. هذا هو الوعد، هذا الذي وعد به الله عز وجل وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فهذا تطمين من الله عز وجل وتشجيع على فعل الخير، وهذا واقع والناس يرون هذا بأعينهم. كم من إنسان من المحسنين أصحاب الصدقات وبناء المساجد والإحسان إلى الأرامل والأيتام تجد تجارته من أحسن ما يكون، ويشتري الشيء، وربما أن الناس يقولون: كيف يشتري هذه الأرض؟ كيف يشتري هذه السلعة؟ هذه ما لها مستقبل، هذه ما حد يبغاها، هذه ربحها يمكن ضعيفة أو تخسر. ثم سبحان الله يبارك الله له ويربح فيها أرباحا طائلة، والله تعالى يستر عليه، وكلما دخل في شيء صار له رواج في السوق والناس يحب يتوافدون على الشيء الذي يبيعه. فالأرزاق بيد الله والأمور كلها بيد الله. كم من إنسان فتح مشروعا أو مساهمة في شيء كل الناس يتوقعون أنه من أحسن ما يكون، ثم يحرم التوفيق ولا يربح إلا قليل، ما يوفق، الناس يتعجبون: سبحان الله هذه الأرض كانت جيدة وما كتب الله لها توفيق ما أقبل الناس عليه. والأرض الثانية ليست بذاك ولكن أقبل الناس عليها وربحت ربحا حسنا. ما هو السبب؟ تجد في أسباب خفية. فهذا الشخص من المحسنين ودائما يعين المساكين ويحسن ويتصدق، فالله سبحانه وتعالى بارك له ويسر أموره ووفقه، والأمر كله بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا اندفع الإنسان بإيمان وتصديق بوعد الله، لكن لا إفراط ولا تفريط، بدون تهور بدون إسراف بدون إفراط ولا تفريط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده، يحصل له الخير والتوفيق. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم لئلا يزهد الناس في العلم ولا يعني يعملون إلا أعمال الدنيا وما يتعلق بمصالحهم وإعانة بعضهم بعض، كل هذه أمور دنيا لكن يؤجر عليها لأنها من الإحسان، لكن كل هذه أمور دنيا، يعني الناس يعين بعضهم بعضا على أمور الدنيا. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدنيا، يعني قضاء حوائج المساكين أو الأرامل أو الأيتام والصدقة عليهم تفريج كرباتهم وكذا، هذه كلها إصلاح جانب الدنيا، تصلح دنياهم، تفرج كربهم، تستر عليهم، تنفس عن المعسر. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح الدنيا نبه على إصلاح الدين الذي هو أعظم وأعظم، ثم قال وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله. الأول إحسان في أمور الدنيا، الثاني إحسان في أمور الدين وهو العلم والتعليم. فإن الناس كما هم بحاجة إلى قضاء حوائجهم والصدقة عليهم والإحسان إليهم من جانب الدنيا، فهم أيضا بأمس الحاجة لمن يحسن إليهم في أمر الدين. ومن يتعلم العلم ويصبر على تعلمه ويعلمه الناس، لأن الناس لا يقوم دينهم إلا بالعلم، دنياهم تقوم بالإحسان والصدقات وتفريج الكربات، ودينهم يقوم بالعلم. فلا بد أن يوجد في المجتمع من ينبري للأمرين، هؤلاء المحسنون من التجار ومن أهل الخير الذين يتولون أمر الإحسان بالمال وقضاء الحاجات، ولا بد أن يوجد أيضا في المجتمع من يتفرغ للعلم الشرعي ويحفظه ويعلمه الناس ويفتيهم ويزيل عنهم الجهل. فإذا وجد هؤلاء وهؤلاء صلحت حياة الناس وتمت سعادتهم في الدين والدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الدين، قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فوائد عظيمة لمجالس الذكر، تنزل عليهم السكينة، كل من جلس في مجلس علم وذكر أحس بالسكينة والطمأنينة وراحة البال، هذا شيء لا ينكر، شيء يحس الإنسان يجده عيانا. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، الله سبحانه وتعالى يقول لهم قوموا مغفورا لكم، ويقول في آخر المجلس إذا صعد الملائكة وذكروا أنهم يسألهم ربهم وهو أعلم، فيخبرون أنهم يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار، فيقول جل وعلا في آخر شيء يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. فتقول الملائكة يا ربي فيهم عبد فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، تكون الملائكة حولهم. وجاء في الحديث أن الملائكة إذا وجدوا مجلس ذكر يصعد أو يكون بعضهم فوق بعض حتى يملأ ما بينهم وبين سماء الدنيا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة يركب بعضهم بعضا، يعني يصلون فوق بعض إلى أن يملأ ما بينه وبين السماء الدنيا تعظيما لهذا المجلس، لأنه يذكر فيه الله، لأنه يذكر فيه الله جل وعلا. والله تعالى يحب المجالس التي يذكر فيها اسمه ويتتلى فيها آياته ويتعلم فيها شرعه، لأن الله تعالى ما خلق الدنيا إلا لأجل هذا، ما خلق الدنيا ليأكل الناس ويشرب ويزرع ويبنوا، لا، خلقهم للعبادة. فإذا قاموا بالعبادة هذا هو المطلوب، ولو خلت الأرض من العبادة لدمرها الله. ولذلك إذا خلت الدنيا وخلت الأرض من العبادة في آخر الزمان فإن الساعة تقوم، ينتهي، يقبض الله عز وجل كل من في قلبه إيمان، يرسل ريحا باردة تقبض كل شخص في قلبه ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فإذا بقي هؤلاء قامت عليهم الساعة، خلاص انتهت الدنيا. إذا انتهى ذكر الله ودين الله انتهت الدنيا، تهدم الكعبة ويرفع القرآن، تنتهي الدنيا بانتهاء دين الله، بانتهاء دين الله. فإذا انتهى الدين وانتهى من يعبد الله قامت الساعة، ودمر الله تعالى هذه الدنيا بما فيها. فالدنيا ما قامت إلا بذكر الله وبعبادة الله جل وعلا. فلا عجب أن يجعل الله تعالى ملائكة مخصوصين ينزلون، ويقول بعضهم في أول الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين فضلا، أي من أفضل الملائكة، يبتغون حلقة الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون ويركب بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله جل وعلا، فيسألهم: ما هو أعلم؟ من أين أتيتم؟ فيقولون: من عباد لك في الأرض، يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك ويسألونك. قال عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تمجيدا وتعظيما. ثم يقول جل وعلا، تقول الملائكة: ويسألونك. فيقول: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. فيقول جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ قال: فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ثم تقول الملائكة: ويستعيذونك. قال: مما يستعيذوني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها هربا. ثم يقول الله جل وعلا في آخر المحاورة: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. فالملائكة يقولون: يا رب، فيهم عبد، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني جاء مثلا يريد شخصا في المجلس، مثلا يطلب واحد مالا، جاء وقيل: وين؟ قال: وين فلان؟ قالوا: في المسجد. فجاء فجلس من أجل أن يمسك هذا الشخص يأخذ حقه منه، أو له به غرض من أغراض. المهم أنه جاء لا لطلب العلم، وإنما جاء لحاجة من حاجات الدنيا، فقعد معهم حتى انتهى المجلس. فالملائكة يتعجبون أن الله تعالى ما استثناه، يقول: يا رب، فيهم عبدك فلان عبد خطاء من المذنبين ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من بركة مجالس الذكر ومجالسة الصالحين، فإن هذا عمته الرحمة، والله تعالى كريم. فلما نزلت الرحمة العظيمة شملت الجميع، الصالح والطالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما قال تعالى الشيخ هاشم تخصصهم كيف ذا بارج. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، يذكرهم في من عنده، كما قال تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله تعالى شكور، يشكر عباده ويجازيهم على أعمالهم، وهو الغني عنهم وعن أعمالهم، لكنه شكور جل وعلا يجازي العامل ولا يضيع عمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به نسب عمله لن يسرع به نسبه، حتى لا يغتر أحد بنسبه، يقول أنا فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، أو يقول أنا فلان ابن فلان ابن العالم الفلاني، ما ينفعه، سواء كان من نسب عالي من جهة القبائل والأنساب، أو كان من نسب عالي من جهة أن أبوه من العلماء الكبار أو من العباد الصالحين، أو كان من التجار والوجهاء والأمراء، كل هذا ما ينفعه، كون فلان ابن فلان ما ينفعه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
وهذا من أعظم ما يكون من كرم الله جل وعلا، وأنه يعامل عباده بالفضل لا بمجرد العدل، فإنه يجزي بالحسنة 10 إلى 700 إلى أكثر إلى ضعف كثيرة، وأما السيئة فلا يجزي إلا بواحدة، ولا يجزي بالسيئة 10، وعاملهم بالفضل من جهة الحسنات، وعاملهم بالعدل من جهة السيئات. والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه كريم، من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، وهو جل وعلا الجواد الذي يعطي بلا حساب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجازي الله تعالى عباده، وذكر كرما عظيما، قال: من هم بحسنة، مجرد الهم الذي لم يصل إلى العزم، يعني عندنا هم وعزم وعمل، ثلاثة أشياء. الهم يعني إنسان يفكر بفعل الحسنة لكنه ما عزم تماما، مجرد الهم، يعني يحب هذا العمل ويحدث نفسه به، لكنه ما وصل إلى حد العزيمة، لأنه لو عزم عزيمة صادقة لعمل إلا إذا كان عاجزا، لكن هذا مجرد أنه يعني يحب هذا الشيء ويتحدث أن يعمل هذه الحسنة وكذا، فالله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة بمجرد الهم.